فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
باب من عال جاريتين أو واحدة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله قال واثنتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المصنف رحمه الله بوب هنا على ما يتعلق بتربية ورعاية البنات، ثم أردف ذلك بتبويب آخر يتعلق بالعناية بالأخوات، وهو الباب 42، وهو قوله رحمه الله تعالى باب من عال ثلاث أخوات، وهو الباب التالي. ثم إن المصنف رحمه الله عقبه بقوله باب فضل من عال ابنته المردودة يعني المطلقة، وهذه الأبواب كلها تصب في معنى كلي واحد، وهو ما يتعلق بفضل العناية بالمرأة والاهتمام بها والقيام بشأنها سواء كانت بنتا أو كانت أختا، وما ذاك إلا لأن المرأة في الأصل ضعيفة غير قادرة على القيام بنفسها، فتحتاج إلى أحد يقوم بشأنها وأمرها، حتى وإن كانت متعلمة، حتى وإن كانت تحمل أعلى الشهادات، حتى وإن كانت موظفة، نعم، لأن المرأة بطبيعتها خلقت إيش؟ ضعيفة، طبيعتها العاطفية، طبيعتها النفسية لا تحتمل الأمور الشديدة، ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن جعل النفقة واجبة على الرجال لا على النساء. والله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن آدم وحواء ووعدهما بالجنة قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تحتاج أن تخرج في الضحى لتطلب العيش. وفي الوعد قال وفي هذه الآية تلاحظون أن الله عز وجل قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ فيها ولا تضحى، مع أن الخطاب في الأصل إيش؟ أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن لأن الرجل هو المطالب بالسعي في الأرض وبسد الجوعة توجه الخطاب له إن لك ألا تجوع، مع أن زوجه معه، لكن هو المطالب بالنفقة، هو المطالب بالخروج في ردعة الضحى أو في النهار من أجل طلب المعيشة. والمرأتان اللتان خرجتا في مدين من أجل طلب السقيا ولقيهما موسى، اعتذرتا بماذا؟ بأنهما ليس من شأنهما الخروج، ولكن قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا إيش؟ شيخ كبير، والمعنى لو كان أبونا رجلا قادرا على الخروج لما خرجنا. فهذا المعنى مستقر في الأمم السابقة كلها، فضلا عن هذه الشريعة التي قررت هذا الحكم بشكل واضح، قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونحن لا ننكر أن المرأة يجوز لها أن تخرج لحاجتها ويجوز لها أن تكتسب لنفسها، لكن الأمر الذي يريده أعداء الإسلام من المرأة المسلمة لا يقصدون به التوقف عند حد الحاجة، بل يريدون إخراجها لحاجة ولغير حاجة، ويريدون إقحامها في كل ميدان وموضع لتختلط بالرجال حتى ولو لم يكن هذا من شأنها، وحتى ولو كان هذا الأمر يمكن أن يقوم به الرجال. وقد قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ولا ريب، أو في الطرق الحكمية، قال ولا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، ثم إنه قال إن تمكينهن يؤدي إلى انتشار الفواحش، وانتشارها يؤدي إلى الموتان العام، إلى غير ذلك من المفاسد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويغالط ويكابر نفسه من يظن أنه يعني حينما يتحدث، لا أقول الإسلاميون كما يسميهم بعض الناس ولا العلماء، حينما يتحدث العاقل عن خطورة الاختلاط ما يأتي واحد يقول يا أخي أنتم تسيئون الظن، أنتم ليس لكم هم إلا الفرج وليس لكم هم إلا الخوف على المرأة من كذا. يا أخي تحدث بعقل، تحدث بعقل. أتجد في نفسك، أتنكر أنك تجد في نفسك ميلا للمرأة، أو تنكر المرأة السوية العاقلة أن في نفسها ميلا إلى الرجل؟ لا ينتفي هذا الميل إلا عند موت المشاعر وانتفائها، أو يكون الإنسان مجنونا، يكون الإنسان مجنونا. وإلا لماذا حرم الشرع الخلوة؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، بل يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على الحرمات، يعني من غير المحارم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت، وحذف أداة التشبيه، ما قال كالموت، قال بل الحمو الموت مثل الحج عرفة، ليبين أن هذا من أخطر ما يكون، أن يقترب رجل أجنبي من امرأة أجنبية ويخلى بينهما. وقد تحدثت كثير من الأخوات اللاتي تساهلن في البداية وظننن أنهن يصمدن أمام موضوع الاختلاط، تحدثنا عن الويلات التي لقينها. وليس من السر أن يقال إن مواقع التواصل اليوم تنضح بالأخبار التي تحدثنا عن قضايا التحرش وقضايا الاعتداء التي تشكو منها كثير من النساء. لا تضع البنزين أمام النار ثم تقول للبنزين إياك إيش؟ أن تشعل ما حولك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن هذا. المقصد من هذا يا الإخوة أن الشرع المطهر أوجب على الرجال العناية بالنساء، بل قال عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع وفي حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات، وإنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله. والشرع ترى في هذا يعظم من قيمة المرأة خلافا لما يقوله أعداء الإسلام من أن هذا وصاية أو ولاية أو لا. ونحن أيضا نقول من باب الإنصاف إنه يوجد من الرجال أو من الذكور من استخدم هذه السلطة الشرعية استخداما سيئا، فبخس المرأة حقها وظلمها باسم الدين، والدين من هذا براء. فأصبحت كثير من النساء تكره الأحكام الشرعية، أو تظن أن هذه أحكام شرعية وتكره هذه الأحكام بسبب ماذا؟ تسلط بعض الرجال واستخدامهم لبعض السلطات الشرعية استخداما سيئا مفرطا. فباسم الدين يمنعها من الإرث، باسم الدين وهو كاذب، وباسم الدين يمنعها من حقها في التسوق، باسم الدين يمنعها من حقها في زيارة أقاربها، وباسم وباسم وباسم، وإنما هي أحيانا عادات وتقاليد أو نزغات فردية ليست من الشرع في شيء. أما الشرع فوالله لقد أعطى المرأة حقها وأكرمها، حتى قالت، حتى قال عمر رضي الله عنه لما جاءت قصة إشاعة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، قال والله ما كنا نظن، ما كنا نرى في الجاهلية للمرأة حقا حتى أعطاها الله عز وجل ما أعطاها، يعني في الإسلام. وقد تستغربون لو قلت لكم إن المرأة تفوق الرجل في الميراث في الحالات أكثر من من تفوق الرجل عليها في الميراث، خلاف لما يقوله أعداء الإسلام من أن المرأة نصف الإرث. لا، ليس في كل المواضع، في بعضها فقط، لكن في أغلب الحالات المرأة قد ترث أكثر من الرجل. وحينما نقرر هذه الأشياء أو نذكر بها، فإننا نذكر بها والألم يعتصر القلب من تصديق بعض النساء والبنات، خصوصا مع هذه الوسائل التي يدخل فيها ملاحدة ويدخل فيها ناس أعداء للإسلام بأسماء إسلامية، بل ثبت أن بعضهم يضع اسم عوائل وأسر محافظة، وهو قد يكون ملحد أو زنديق أو عدو للإسلام أو عدو لهذه البلاد أو لغيرها من بلاد الإسلام، من أجل أن يسهل على من ينتسب لهذه البلاد أو لغيرها أو ينتسب للأسرة الفلانية التمرد على الشريعة وكسر حواجز الحياة وكسر حواجز الدين. ولذلك تذكرون أنه انطلق في هاشتاج أو وسم في تويتر إسقاط الولاية، بعد التتبع وجد أن هذا الهاشتاج صدر من خارج المملكة، كل ذلك بغية التمرد على الشريعة. ومن أنصف من الرجال والنساء وجد أن المرأة والله بهذا الأحكام إنما تكرم، وأقول الأحكام الشرعية وليست العادات ولا التقاليد التي لا تمت للشريعة بصلة. يا أخي، حينما يأمرك، يعني أنا أتمنى من أخواتي التي اغتررنا بأمثال هذه الوسوم والهاشتاجات في تويتر وغير تويتر، حينما تردد كلمة إسقاط الولاية وأنا ولية نفسي وأنا حرة وأنا وأنا وأنا، تأملي حينما أوجب الشرع على رجل أن ينفق عليك، بالله عليك هذا إكرام لك أو غير إكرام؟ إكرام. حينما أوجب الشرع على الزوج أن يقوم بما لا تستطيعين القيام به، أهذا إكرام أو غير إكرام؟ والحديث هذا يطول، لكني أردت من هذه الكلمة، وإن كانت يعني قد تكون خارجة نسبيا عن موضوع الدرس، لكن الألم والله يعتصر القلب أيها الإخوة والأخوات اللاتي يشاهدنا مثل هذا الدرس الآن، يعتصر الألم من تصديق بعض النساء لتلك الوسوم والهاشتاجات والدعوات التي والله ما آلاتها شر. والعاقل من اعتبر بغيره، عندنا دول إسلامية وعربية صدقت بهذه الدعاوى، أسألكم ماذا صنعوا؟ هل تقدمت تلك البلاد؟ هل حصل فيها تقدم صناعي؟ هل حصل فيها تقدم تقني؟ هل حصل فيها تقدم عسكري؟ لا والله، بل الأمور من سيء إلى أسوأ، ولم يكن التمرد على أحكام الشريعة يوما سببا في التقدم. ونحن بالذات أقول معشر العرب، والله ما لنا عز إلا بهذا الدين، من نحن قبل الإسلام؟ فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر، ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟ ما فيه، ما ليسوا بشيء من نهرك العذب، يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم عليه الصلاة والسلام، ما لنا قيمة ولا كرت أبدا بغير هذا الدين، فإن أخذناه بحق أعزنا الله، وإلا ذقنا الذلين، ذقنا الذلين، رجعنا لما كنا عليه وتسلط علينا أعداؤنا، وأي فخر لنا وأي قيمة لنا وأي قوة لنا بغير هذا الدين. أقول الألم يعصر القلب من هذا التصديق الذي يعني يحصل لبعض الناس رجالا ونساء. والمقصود أيها الإخوة والأحبة، أننا حينما نتحدث عن قضية المرأة التي هي يعني قضية ساخنة وكل يوم تطرح، يجب علينا أن ننظر ما الذي أعطاها الشرع وما الذي أعطاها غير الشرع، ثم نقرأ قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهل نتوقع أن يعطيها بشر أعظم مما أعطاها رب البشر؟ لا والله أبدا. ومن ظن أن الله تعالى بأحكامه الشرعية ظلم المرأة فقد كفر، من ظن أن الله تعالى ظلم المرأة بهذه الأحكام فقد كفر، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، بل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، والله المستعان. قال رحمه الله: باب من عال جاريتين أو واحدة. ثم ذكر الحديث وفي سنده عندنا هنا أبو عشانة المعافري، اسمه هذا حي ابن يؤمن، حي ابن يؤمن، وهو ثقة، وسماعه من عقبة ثابت عند الإمام أحمد. وهذا الحديث سنده صحيح، هذا الحديث سنده صحيح. يقول: من كان له ثلاث بنات، ثلاث بنات، وصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني من غناه، كن له حجابا من النار. الله أكبر. الذين لا تكون ذريتهم إلا بنات، أو أكثر ذريتهم بنات، قد يدخل الشيطان عليهم مدخلا، كما هو موجود عند بعض الناس من قديم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يئدها. لكن المؤمن يعلم أن رزق الله عز وجل له خير من اختياره، هذه واحدة. والثانية: انظروا إلى تكريم الإسلام أيضا للمرأة للمرأة، نعم، حيث وعد الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صبر على هؤلاء البنات فإنهن يكن له سترا من النار. كم ستعيش أنت أيها الأب في هذه الدنيا؟ 70 سنة؟ 60 سنة؟ ما ظنك لو كان ما رزقت به من بنات هو سبب عصمتك أو وقايتك من النار؟ لظلنت أو لتمنيت أن تكون كل ذريتك بنات. لم يذكر الله تعالى، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا الفضل في حق الأولاد، والسبب أو لذلك أسباب، منها ما كان عليه أهل الجاهلية من احتقار جنس البنات، وهذا معروف، ولذلك كانوا يئدون، ليس كلهم، كان عدد من القبائل يئد وعدد من القبائل لا تئد، ليس كل العرب كانوا يئدون، وإلا ما كان وجد إيش نساء، لكن كان بعضهم. الأمر الثاني أن المرأة غالبا، وهذا شيء معروف حتى في الجاهلية، تخدم، فإذا كثرت عدد النساء صارت التبعة في الخدمة والنفقة أكثر، بعكس الولد إذا شب وبلغ مثلا مبلغ الرجال صار هو الذي يخدم أهله، صار هو الذي يخدم أهله، فهذا سبب قلق بعض الناس من كون الذرية إيش بنات. ولكن المؤمن ينظر إلى رزق الله بنظر الرحمة، وينظر له بنظر الشكر لهذه المعاني التي ذكرناها. وكم من امرأة أو كم من بنت كانت سببا في أبواب من الرزق لا تخطر على بال من؟ على بال الأب. وقد قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وأعرف رجلا من هذه البلد، من هنا، كان ممن يسافرون قديما، يعني توفي رحمة الله عليه، في التجارة إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق. في آخر عمره أكثر من انتفع به بنته الوحيدة، بينما أبناؤه الذكور كانوا مشغولين في طلب الرزق في هذه الحياة. وصدق الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أحيانا تكون البنت سببا في صلاح الأب، وهذا له قصص مشهورة وكثيرة، وغير ذلك من المنافع. وهنا السؤال، المؤلف رحمه الله قال: باب من عال جاريتين أو واحدة. ما فيه هنا في النص هذا ذكر للجاريتين ولا للواحدة، فكيف بوب البخاري على هذا؟ الجواب أن ذكر الجاريتين ورد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده، في الحديث الذي بعده هنا، وهو حديث من ابن عباس. لكن الواحدة لم يرد، حسب ما تتبعت في الطرق لم يرد في الباب شيء إلا رواية، لكنها لا تصح عند الطبراني في الأوسط، وعند أبي يعلى في معجمة، وليس في مسنده، في معجمة، مع أن الراوي لم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وجاريتين؟ قال وجاريتين. قال ولو وأظنه لو قيل له وجارية لقال وجارية أيضا يظن وظنه. ومع ذلك لا تصحش هذه الرواية، فإنها من حديث عاصم بن هلال وهو ضعيف، وفي رواية عن أيوب السختياني أيضا نكارة خاصة، وتلك الرواية من روايته. إذن نقول البخاري رحمه الله بناء على ماذا اتكأ على في موضوع الجاريتين؟ على ما ورد في الباب وعلى الجارية. ربما يقال إن البخاري رحمه الله اتكأ على ما وقع في بعض الطرق وإن لم يثبت، وهذا يقع منه في التبويب في الصحيح فضلا عن هذا الكتاب، وإن لم تكن على شرطه. طيب بقي 5 دقائق على 10 على الأذان، نكمل 5 دقائق ثم نتوقف حتى للإخوة الذين يريدون أن يتوضعوا. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في إسناده شرحبيل وهو ابن سعد الراوي عن ابن عباس، ضعيف، ضعفه ابن معين وابو حاتم والنسائي وابو زرعه وغيرهم من النقاد. قال ما من مسلم تدركه ابنتان. تدركه هنا المعنى ان يبلغ سن التكليف، ان يبلغ يعني يبلغان البلوغ أو يدركان سن البلوغ. وإنما قيد بهذا كما يقول بعض الشراح لأن البنت بعد البلوغ قد إيش يحصل هناك نوع من الغفلة أو نوع من التمرد أو نوع من عدم الرغبة في أمرها ونهيها ونحو ذلك. فبين في هذا الحديث أن حسن الصحبة لمثلها سبب في دخول الجنة. يقول ابن حجر رحمه الله تبعا لابن بطال، عفوا يقول الحافظ ابن حجر، وقال النووي تبعا لابن بطال إنما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن إلى آخره، قال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. وقال العراقي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل، أي يحسن إليهن أو يسيء. ولهذا جاء تقييده في حديث أبي سعيد بالتقوى، يعني من اتقى الله في هذه البنات. فإن من لا يتق الله لا يأمن أن يتضجر بما وكله الله عز وجل إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال الأمر، وإنما مراعاة يعني كما يقال الأمور الاجتماعية والعادات والتقاليد. يقول فيحسن صحبتهما. هل المقصود بالإحسان هنا القدر الواجب أو ما زاد على ذلك؟ قولان أو احتمالان، الأظهر أن المقصود بهذا القدر الزائد على الواجب، لأن هذا هو الذي يسمى إحسانا، أما القدر الواجب فلا بد له منه ويجب أن يأتي به. ولهذا لما جاءت المرأتان سيأتي إن شاء الله تعالى بعد إلى أو جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان، فأعطتها تمرتان أو تمرة، فقسمت التمرة قسمين وأعطت إحدى البنتين شقا والبنت الأخرى شقا، وفي رواية أن أعطتها تمرتان، فأعطت البنت الأولى تمرة والثانية تمرة وبقيت هي لم تأكل شيئا، فأعجبها ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إحسان، تركت حقها وبذلت إيش التمرة أو الزائد عنده أو بذلت هذا الطعام إلى ابنتيها رحمة بها. والحديث الثالث نختم به في حديث هذا الباب، قال من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. قال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله أو واثنتين؟ قال واثنتين. وهذا الحديث انفرد به البخاري من بين 6، وفي سنده علي بن زيد وهو بن جدعان، وهو ضعيف بأكثر أقوال النقاد. والسند هذا فيه لين، لكن الشاهد منه هنا قوله واثنتين، وقوله هنا يؤويهن ويكفيهن إلى آخره. يؤويهن يعني في منزله ويحوطهن بالرعاية، وقوله فقد وجبت له الجنة البتة، البتة هنا اشتقاق من القطع، لكنه كما يقول ابن فارس مستعمل في كل أمر يمضي ولا يرجع فيه، مستعمل في كل أمر يمضي ولا يرجع فيه. وقوله هنا ويكفيهن يعني ما يحتجن إليه من الطعام واللباس والشراب وما لا بد لهن منه، ويرق عليهن يرحمهن بالتعامل واللطف لا يزجرهن. قال إلا وجبت له الجنة البتة. وفي هذا الحديث من الفوائد الاستفصال من العالم، لما قال الرجل واثنتين قال واثنتين، وفيه أيضا حرص الصحابة على معرفة ما يمكن من ثواب الأعمال. ثم قال البخاري باب من عال ثلاثة أخوات، لعلنا نجعله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة من أجل الاستعداد لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.